التفسير كنا وقفنا على الآية 23 بعد 100 في سورة التوبة، وهي قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. يا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين خاص بهم: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار أي القريبين منكم، وهذا هو ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بدأ الدعوة بالأقربين وأنذرهم وحذرهم. ولما كان له دولة بعد الهجرة في المدينة صار يرسل الدعاة ويستقبل الوفود من أرجاء الأرض ويعلم الناس الخير، يبشرهم ويحذرهم وينذرهم، فهو بعث هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فآمن كثير ممن حوله، وكان عليه الصلاة والسلام يدعو الناس أولا إلى التوحيد الذي خلقوا من أجله، فإن استجابوا انتهى الأمر، وإن لم يستجيبوا عرض عليهم أن يكونوا تحت ولاية المسلمين ويحفظ المسلمون حقوقهم مع بقائهم على كفهم، نظير قدر يسير من المال والجزية يدفعونها سنة مرة، ويكونون تحت ولاية المسلمين يحفظون حقوقهم ويرعون شؤونهم ويبقون على عقيدتهم، لكن لا يعترضوا على نشر الدين وانتشار الإسلام لمن حولهم، لأن هذا الدين حق للجميع، ولا أحد يملك إيقافه ووصول الخير للآخرين. فإن عارضوا وضع الجزية وعارضوا الدخول في الإسلام ومنعوا انتشار الإسلام حولهم فإنهم يقاتلون، لأنهم حجبوا الخير ومنعوا انتشاره في من حولهم ومن وراءهم. وهذا معنى قول الله تعالى: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، أي الذين يحولون دون انتشار الإسلام بينكم ولا يسمحون بوجوده في من حولهم أو وراءهم. وابدأوا بالأقربين، الأقرب فالأقرب، لأجل أن يتعدى الإسلام وقد تقوى بمن حوله وما أحاط به. ولما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كانت جزيرة العرب فكاد تكون كلها قد أسلمت ودخلت تحت ولاية الإسلام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقل إلى من يليهم وهم بلاد الروم وفارس، فجهز جيش العسرة وهي غزوة تبوك التي تكلمنا عنها كثيرا في هذه السورة، ورأينا مواقف المنافقين فيها. ولما أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى تبوك وكان بالناس إعياء شديد وتعب وجوع وكرب وشدة، وبلغ بهم الجهد غايته، توقف وعاد إلى المدينة ليحج حجة الوداع. وأكمل المشوار بعده أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فإنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتد عدد من أحياء العرب فبدأ بهم، ومنع فئام منهم الزكاة فقاتلهم حتى دانت له الجزيرة وعاد الإسلام كما كان. فجهز الجيوش لغزو الروم، وأكمل المشوار بعده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم جميعا، ثم عثمان، وهكذا اتسعت دائرة الإسلام وانتشر في أرجاء الأرض حتى بلغ الصين شرقا وأمريكا الجنوبية غربا وجنوبا وجنوب أفريقيا وشمال آسيا. ولم يبقى قطع من الأرض إلا وفيه خبر عن الإسلام وعلم منه. فقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، أي يجدوا فيكم قوة وشدة عليهم بسبب كفرهم. وهذا هو الذي تحقق لنشر دين الإسلام، لا للتشفي ولا للقومية ولا للعصبية ولا لاكتساب الأموال ولا للحصول على المناصب، وإنما هو لإعلاء كلمة الله. وشأن المؤمنين أنهم رحماء بينهم أشداء على الكفار، كما قال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. لا يقصدون المقاصد التي يقصدها أهل الدنيا، وإنما يريدون ثواب الله تعالى ورضوانه في قتالهم للكفار لنشر دين الإسلام، وليس للمكاسب المادية والحصول على المناصب الدنيوية. وإذا أن الناس دخلوا في الدين فإن حقوقهم محفوظة، كما أنهم إذا لم يعارضوا انتشار الإسلام بينهم ورضخوا لأمر الإسلام فإنهم يقرون على كفرهم وتبقى حقوقهم محفوظة ولو كانوا على ما هم عليه من الكفر، إلا أنهم يذلون ويخضعون لحكم الإسلام وأمر الإسلام مع بقائهم على عقائدهم. ثم ذكر آية أخرى في شأن ووصف حال المنافقين عندما تنزل الآيات والسور على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. المنافقون في حال قلق شديد واضطراب مستمر، لأنهم يخشون أن ينفضح أمرهم ويكتشف فعلهم. فإذا علموا أن آية نزلت جن جنونهم لا نكون نحن المعنيون بها، لا نكون نحن المعنيين بها، فإذا أنهم عرفوا هذه الآية وتأملوها ووجدوا أنها لا تعنيهم قال بعضهم لبعض أيكم زادته هذه يعني أجلتم منها شيء ما فهموا منها شيء ولا يأبهون لها ولا يعولون عليها فالله تعالى رد عليهم بقوله فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون المؤمنون يزدادون يقينا ومعرفة وعلما وانقيادا عندما تنزل الآيات لأنهم يفهمونها ويستفيدون منها ويتقيدون بها فيزداد إيمانهم ويقوى يقينهم ويكثرون من العمل الصالح وهم يستبشرون بالثواب من الله ويفرحون أنهم عن الإيمان ويسرون أنهم انقادوا لله وينتظرون ثوابهم منه في العاجل والآجل. فهذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص. ليزداد الذين آمنوا إيمانا. وهذه الآية فزادتهم إيمانا. وأيضا مع زيادة إيمانهم يفرحون ويسرون ويبشر بعضهم بعضا بما يترتب على ما هم عليه من الطاعة. وأما الذين في قلوبهم مرض فهم المنافقون لأن قلوبهم مريضة وقلوب هؤلاء مريضة بسبب النفاق. فإن الآيات إذا نزلت زادتهم رجسا إلى رجسهم هم في شك فيزداد شكهم ويتضاعف هم في ريبة يتزداد ريبتهم ويزدادون ذعرا وخوفا وماتوا وهم كافرون يموتون على ما هم عليه من النفاق وهو الكفر وعدم التصديق بما جاء في الآيات. بينما أهل الإيمان يتداوون بالقرآن ويتلذذون به ويستبشرون كما قال جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وكما قال جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وكذلك هذه الآية أما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فليختبر الإنسان نفسه ولينظر إلى حاله هل هو يستفيد من تلاوته للقرآن إيمانا أم أنه يزداد كراهية وبغضاء. هذا المعيار والميزان الذي يستطيع أن يزن به الإنسان نفسه يعرف هل هو منافق ولا من أهل الإيمان. إذا قرأ القرآن وسمعه رق قلبه وخشع ولان وانقاد فهو من أهل الخير والإيمان. وإن كان قلبه يقسو ويتضايق من سماع القرآن وينفر منه ولا يبالي به فإن هذا من أهل النفاق نعوذ بالله من ذلك. ثم قال جل وعلا في الآية التي بعدها: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. يعني ألا ينتبه المنافقون لما يأتيهم في كل عام من المنبهات والمواعظ، من الفتن، من الحروب، من الكوارث، من الفضائح، من كشف أسرارهم؟ في السنة مرة أو مرتين ينكشفون للناس، يصابون بمصائب، إما أن تكون حروب ينكشف فيها خيانتهم، أو تكون فتن فيما بينهم، أو آيات تكشف أوراقهم، فهذه كلها فتن. فهم يفتنون في كل سنة مرة أو مرتين، بعض السنوات مرة وبعض السنوات مرتين، ومع هذا لا يتوبون إلى الله. يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول، وأنه يأتيه قرآن هو كلام الله نزل عليه من السماء ليس من السماء. ألا يكفيهم هذا أن ينتبهوا ويراجعوا؟ ألا يتذكرون أحوال الأمم وأحوالهم هم التي مرت فيما مضى وانكشفوا فيها وأعلنت مواقفهم أمام الناس؟ فهذا فيه موعظة وفيه ذكرى لأهل الذكرى. أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وهذا من المصائب التي أصابت هذه الآية، كشفت أوراقها وبينت حالهم، المتعبد لله بتلاوتها إلى قيام الساعة. الآن لنا هذه الآية من آخر ما نزل، فإذا قلنا إنها نزلت في السنة التاسعة التي كانت فيها غزوة تبوك، ويقول لها 1416 سنة، نقرأها في هذا اليوم كأنها الآن نزلت، وكأننا ننظر إلى أحوال المنافقين، وكأن الحادثة حصلت أمس أو قبل أمس. وهذا فيه عظة وعبرة لمنافق العصر الذين يعيشون معنا الآن، فإنهم يقتدون أيضا بهذا، فعليهم أن ينتبهوا ويتوبوا إلى الله ويتذكروا حال أولئك القوم الذين اقتدوا بهم وساروا على منهجهم كيف انفضحوا، والفضيحة الكبرى يوم القيامة عندما يكونون في الدرك الأسفل من النار. ثم قال جل وعلا في شأنهم: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. ضرب الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. سبحان الله، فضيحة أخرى. إذا نزل سورة أو آيات على النبي صلى الله عليه وسلم وهم جالسون عند النبي عليه الصلاة والسلام وبعضهم ينظر إلى بعض من تحت وينظرون بقية الصحابة ويقول بعضهم لبعض هل يرانا الصحابة يريدون أن يهربوا. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرف هربوا من المجلس لأنهم لا يطيقون أن يجلسوا في مجلس خير يصابون بشدة وكرب في سماع كلام الله. لكن المصيبة عندهم هو أن يراهم أحد ويقول هؤلاء قاموا فإنهم منافقون. هذا هو المشكل عندهم أن يكتشفهم الناس. أما اطلاع الله تعالى عليهم ومعرفته بحقائقهم فلا يلقون لهذا بأنا وليس له شأن ولا أهمية. ثم انصرفوا ثم دعا الله تعالى عليهم فقال صرف الله قلوبهم عن الحق والهدى الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بسبب أنهم قوم لا يفقهون لا يريدون أن يفهموا معنى ما نزل ولا لماذا نزل لأنهم لا يقبلون الحق ولا يريدون أن يقبلوه كما جاء قوله تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت تذكرة وكما قال جل وعلا فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين وكله يريدون أن يهربوا من المهرب من طريق من هنا ولا من هنا من يمين ولا من شمال الفرصة المواتية التي لا يراهم فيها أحد أو لا يكتشف فيها أمرهم يهربون من طريقها. وقوله جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون أي أنهم لا يفهمون عن الله تعالى خطابه ولا يقصدون لفهمه ولا يريدون بل هم في شغل عنه ونفور فلهذا صاروا إلى ما صاروا إليه من هذه الصفات القبيحة صفة النفاق التي هي أقبح من الكفر. هذه الآيات ونظائرها كثير في القرآن تتحدث عن المنافقين وفي هذه السورة بالذات سورة التوبة التي تسمى بالفاضحة لأنها فضحت المنافقين وكشفت أوراقهم وبينت خيانتهم وخداعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضي الله تعالى عنهم. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الشرك والشك والكفر والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر والمنقلب في المال والأهل والولد. ونسأله جل وعلا الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسأل الله جل وعلا إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا خالصا صالحا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول إنه ملتزم هو وأولاده بالطاعة ولا تخرج زوجته من بيتها إلا للضرورة. يقول وفي وقت الإجازة يخرج هو وأولاده خارج البلاد للتنزه والراحة من تعب العمل ولكن في أماكن ليس فيها معصية ولا اختلاط. وعندما رآني أحد الأصحاب غضب مني وقال لا تسبب لحال إلا ثلاثة مساجد فهل ما أفعله حرام؟ فإني لا أذهب إلا إلى مسجد في ذلك اليوم إلا إذا حان وقت الصلاة صلي. أولا نسأل الله جل وعلا لجميع التثبيت على طاعته، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وأما ما ذكر السائل أنه يذهب للنزهة خارج البلاد هو وأولاده، فأقول إذا كانوا لا يتعرضون للمعاصي ولا يتعرض أولاده لرؤية الحرام فيخف عندهم، لأن الإنسان إذا تكرر نظره إلى المعاصي ولو كان هو لا يعملها قل إحساسه، فربما يجره ذلك إلى ذلك. فإذا كان أهله وأولاده لا يرون المعاصي ولا يجالسون أهلها فأرجو إن شاء الله أن لا شيء عليه. وأما ما ورد أنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فإن هذا المقصود به إذا كان الشد للعباد، يعني لا تذهب للتعبد لله إلا في هذه المساجد الثلاثة. وأما غير هذه المساجد فلا تفقد للعبادة بسفر لها. أما كون الإنسان يسافر إلى بلد للنزهة أو لزيارة قريب أو نحو ذلك فلا بأس بها ولا شيء فيها ما لم يصاحب ذلك أو يترتب عليه شيء من المعاصي. يقول ما حكم اتخاذ الحجامة مهنة علما بأنه لا يوجد لديه عمل غير ذلك؟ نقول لا بأس بها، لكن يكره للإنسان أن يقصدها. والنبي صلى الله عليه وسلم احتجب وأعطى الحاجم دينارا، فلو لم يوجد حجام لتعطل الناس. لكنها هي من المهن الرديئة لأنها تعرض الإنسان للنجاسات، تعرضه لمخالطة الدم ونحو ذلك، وليست محرمة. يقول دخلت مع الإمام وفي نيتي أن أصلي معه ركعتين ثم قام الإمام وصلى ثلاث ركعات فكملت معه، فما الحكم؟ المأموم تبع الإمام، كما حصل البارحة في الوتر الإمام قرن الثلاث ركعات عمدا، وهو قاصد هذا ليعلم الناس جواز هذا الأمر، لأجل أن يعرف الناس بطريقة عملية أن الوتر يجوز أن يكون ثلاث ركعات بسلام واحد متتابعة أو أن يكون بسلامين كما هي العادة في الليالي الأخرى. فالمأموم تبع الإمام، تتابع إمامك وتكمل معه. وربما يسأل بعضكم يقول أنا أريد أن أصلي كل الليل ولا أريد أن أصلي أوتر، فنقول بعد سلام الإمام تقوم فتأتي برابعة فتصير لك شفعا. يقول هل يجوز لي أن أصلي بعدما أوتر الإمام وأوترت معه أصلي لنفسي حتى الفجر؟ نقول نعم تصلي ولو كنت قد أوترت، لكن تصلي صلاة مثنى مثنى لأن الوتر لا يكرر. يقول امرأة أحرمت في أبيار علي بنية العمرة لجدتها، ولما وصلت إلى مكة جاءتها الدورة، فماذا تعمل الآن؟ وهل يجوز للمرأة أن تطوف وتسعى قبل محرم؟ المرأة إذا جاءتها الدورة قبل الطواف فإنها تسعى حتى تطهر، فإذا طهرت واغتسلت تأتي تطوف بإحرامها السابق ليس بإحرام جديد، هي كما عملت لأنها أحرمت من أبيار علي، فهذا الإحرام كافي. وأما سؤالها لها أن تطوف وتسعى بدون محرم؟ نقول نعم لا بأس بهذا. الممنوعة منه المرأة هو السفر بدون محرم. يقول في بعض البلاد تأخذ الدولة الزكاة من المعاش وتقول إنها تعمل فيها مشاريع كطرق ومستشفيات وغيرها، هل يجوز؟ نقول لا، الزكاة الواجبة لا تنفق في هذا، تنفق في الأصناف التي حددها الخالق جل وعلا، ولا تنفق ولا تصرف في بناء المستشفيات وكل. يقول ما حكم الممثلين الذين يقومون في القنوات الفضائية بالسخرية ممن يلتزم بالسنة ويضحك المشاهدين؟ هؤلاء مثل المنافقين أو هم من المنافقين، وكما قلنا لكم في درس مضى لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك جلس المنافقون يتحدثون فيما بينهم ويقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكثر ألسنا وأجبن عند اللقاء، يعنون بذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فنزل فيهم قل عبد الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد سبق. فهم يكفرون بهذه المقولات لأن هذا استهزاء بالدين وليس استهزاء بالشخص لذاته. هذا يسأل عن حدود الحرم المكي، موجود عليها علامات في المداخل كلها الرئيسية، كان عن طريق جدة وعن طريق الطائف وعن طريق المدينة، في كل مخرج من مخارج مكة موجود لوحات تحدد حدود الحرم. الصلاة لم يتم اتصال الصفوف فما الحكم؟ يكره تقطع الصفوف، السنة تكون الصفوف متصلة. نقول الآن نشاهد أن المسلمين يخضعون لليهود في أوامرهم وقدراتهم، هل هذا صحيح؟ نقول مو صحيح. المسلمون ولله الحمد يلتزمون بأحكام الإسلام، يلتزمون بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، ويحتكمون إلى شرع الله ويقيمون حدود الله، فليس لليهود عليهم سلطة ولا يد. نعم تسلطوا على بعض البلاد كالبلد المقدس بيت المقدس وما حوله من نواحي وعادوا المسلمين، فهذا امر لا بد من علاجه، كل بحسب بما يستطيع، ولو دعوة في وقت اجابة منك لا تدخل بها، ادعو الله تعالى ان يكفي المسلمين شرهم وان يخرجهم ديار المسلمين أذلة الطاغرين، ونسأل الله جل وعلا أن يهيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل اليهود والنصارى والمشركين والهندوس وسائر أعداء الملة والدين. يقول هل يجوز أن نصلي تحية المسجد بين العصر والمغرب؟ نقول في المسجد الحرام نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد المناف لا تمنع واحدا طاف في هذا البيت وصلى من ليل أو نهار، فإذا دخلت بعد العصر أو طفت بعد العصر صلي، أو أنك دخلت بعد الفجر صلي، لأنه ليس فيه نهي في هذا المسجد. يقول هل يجوز صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة؟ نقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فدخل رجل فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فصل ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يقول ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبور مع العلم أن هذه القبور لا يمكن نجسها؟ الصلاة لا تصح فيها لأن المقابر لا يصلى فيها إلا صلاة الجنازة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. وقالوا عليه الصلاة والسلام ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني صلوا فيها النوافل، لأن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فالبيت الذي لا يصلى فيه النوافل شبيه بالقبر، لأن شأن القبر هو الذي لا يوجد فيه صلاة. فلا بد أن يتنبه الناس لهذه المسألة ويتقيدوا بها. والعلماء رحمهم الله نفسه قالوا إذا كان المسجد بني على القبر فيهدم المسجد لأن السبق للقبر، وإذا كان الجثة دفنت داخل المسجد فإنها تنبش وتدفن في المقابر لأن المسجد هو السابق. يكون إنسان لديه أموال تكفيه ليتقوت بها هو وأهله، ولديه سيارة بثمن قيمة الحج أو أكثر، فهل عليه أن يبيعها ويحج؟ ومنهم من لديه أموال فلا يحج. الله تعالى جعل الحج مرة واحدة على المستطيع وهو الذي عنده الزاد والراحلة، وهذا الزاد يكون فاضلا عن حاجته وحاجة من ينفق عليه من أهله ومن معه. قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهذا تنبيه على أن من لا يستطيع لا حج عليه. ومن حاجة الإنسان سيارته، إذا كانت سيارته التي يركبها هو وأولاده فإنه لا يلزمه أن يبيعها لأجل أن يحج بثمنها. خلكم معنا أقول خلكم معنا مسألة مهمة يغرب فيها كثير منهم. إذا كان الإنسان عنده سيارة فلا يلزمه أن يبيعها ليحج بثمنها، إذا كان يحتاج هذه السيارة ليتنقل عليها هو وأولاده ونحو ذلك، لأن هذا الآن صار من الحجيات الأساسية. فإذا فضل عن ذلك لو كان عنده سيارة ثانية لا يحتاجها أو تكفي السيارة الأولى فحينئذ نقول يبيع السيارة الثانية. وأما من كان عنده مال ولا يحج فهذا فيه الوعيد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يحج ولم يمنعه سلطان قاهر أو مرض حادث فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. يقول ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان غير ناس ولا جاهل؟ نسأل الله تعالى العافية. هذا متعدي لحدود الله، وهذا إنسان منتهك لحرمة الشهر وغير مبال بقداسة وعظمة الصيام ومسألة الحلال والحرام. فيجب على هذا أن يتوب إلى الله بشروط التوبة من الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على أن لا يعود إليه، وعليه قضاء هذا اليوم الذي جامع فيه، وعليه الكفارة، والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. يقول: هل من قرأ القرآن كثيرا وتعب هل هو من أهل النفاق؟ قلنا نرجو أن يكون من أهل القرآن. إنسان يجد مشقة وتعب إذا أكثر القراءة، بصره يتعب، لسانه يتعب، يده تتعب، حدث هذا لا يصنف مع النفاق، لا، إنما الإنسان الذي يكره القرآن يتضايق من القرآن هو المنافق. هل يجوز للإنسان في الطواف والسعي والحج أن يقرأ القرآن؟ نقول نعم، لأن القرآن أعظم الذكر. يقول: قد من الله تعالى علي بولد فأريد أن أعرف شأن العقيقة. أولا نسأل الله تعالى أن يصلح لنا ولك هذا الولد، ويصلح أولادنا وأولاد المسلمين جميعا. والمسألة الثانية: العقيقة حق للولد على الوالد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويماط عنه الأذى ويسمى. السنة أن يعق الإنسان عن ولده إن كان ذكرا شافين متكافئتين، يعني متساويتين في الصفات، وإن كان أنثى أن يعق شافا واحدا. ويكون ذلك في اليوم السابع من ولادته، فإن لم يتيسر ففي اليوم الرابع عشر، فإن لم يتيسر ففي اليوم الحادي والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي يوم شاء بعد ذلك. والإنسان في هذه العقيقة يؤلم بها، بمعنى يطرحها ويدعو الناس إليها ويعطي منها المساكين، وإن أراد توزيعها من دون ذبح وزعها كالأضحيه ثلاثا: ثلث له ولأولاده، وثلث يهديه لأصحابه وقاربه، وثلث يتصدق به للفقراء. يقول: ما حكم مصافحة أخت زوجتي والأكل معها في مكان واحد؟ أخت زوجتي كذلك لن تتزوجها إذا طلقت زوجتك، ولا لا؟ أو ماتت زوجتك فهي إذا أجنبية منك وليست من محارمك، إنما الممنوع هو الجمع بين الأختين. لكن لو ماتت زوجتك أو طلقتها وخرجت من العدة جاز لك أن تأخذ أختها، وعلى هذا فهي ليست من محارمك، ولا يجوز لك أن تصافحها ولا أن ترى شيئا من جسدها ولا أن تخلو بها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يضرب رأس أحدكم بمخيط خير له من أن يمس يد امرأة لا تحملها. والناس يتساهلون في هذه المسائل: زوجة الأخ وبنت العم وبنت الخال وأخت الزوجة، ويظنون أنهن من المحارم وهن أجنبيات. يقول: كيف يكون قص الشارب؟ هل هو بالكامل أم يأخذ زائد عن الشفة؟ ما هي السنة في ذلك؟ كيف فعل الصحابة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل احلقوا الشوارب، انما قال جزوا الشوارب. وجزها يعني اخذ ما زاد عن الشفة بحيث لا يصل الشعر الى الشفة فيؤذي صاحبه عند الاكل، لانه اذا طال تلوث بالطعام وصار سببا لجمع الميكروبات والجراثيم. وتلاحظون ان ديننا هو دين النظافة، شرع للانسان ان ينزف ازطه ويحلق عانته ويقلم اظافره ويجز شاربه، كل هذا لاجل النظافة. وصارت هذه الامور واجبة وهي من سنن الفطرة، فإطالة الشارب محرمة كما ان حلق اللحية محرم، والواجب هو اعفاء اللحية وجز الشارب. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع على شفته سواكا ويجز ما عدا، يكون اعلى الشفة سليما لا يوجد عليه شعر. هذا هو المطلوب في هذه الحالة. هذا السائل يسأل يقول انه رأى انسانا يهين شخصا داخل الحرم ويقول له عبارات غير لائقة، كأن يقول انت حيوان او نحو ذلك من الامور، فما الحكم؟ نقول هذا خطأ، ولا يجوز للانسان ان يتفوه على اخيه المسلم بعبارة تجرح مشاعره. فالمسلمون اخوة، وان يكون توادهم وتراحمهم موجود بينهم كاجزاء الجسد الواحد، يترابط ويتدافع ويتعاون. والمؤمن ليس بالسباب ولا اللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء، فلا يجوز للانسان بحال ان يواجه اخاه المسلم بشيء من العبارات التي فيها شيء من النفور، بل يتعود الانسان ويعود نفسه على حسن المخاطبة. واذا اخطأ عليك انسان فتحمل الخطأ واقبل، ولا ترد عليه بمثل ما تفوه به عليك. وفي الصيام يكفي ان تقول اني صائم، اذا ثبت او اهانك او تكلم عليك فرد عليه بقولك اني صائم، لانك مشغول بهذا الصيام، ليس عندك وقت ولا فرصة لأجل أن ترد على هذا وأمثاله. يقول أحرمت من أبيار علي ومشيت إلى الكعبة، وقبل المجيء دخلت الحمام وخلعت ملابسي ووضعت واحدة على ظهري من الحرامات وتوضأت وخرجت، فماذا يصح أم لا؟ كل شيء فيه الممنوع منها أن تلبس المخيط، أما كون تقلع ملابس الإحرام وتغتسل فلا بأس بهذا. يقول ما سبب تسمية سور القرآن مثل البقرة وآل عمران وغيرها؟ هل هي مسمات من عند الله أو من عند الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بعضها سماه الله تعالى، وبعضها سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها سماه الصحابة. فمثل البقرة وآل عمران سماها وردت تسميتها من عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقول انا مسحور وعندما اقرأ القرآن لا اخشى واتضايق منه، فهل اكون من اهل النفاق؟ لا، لست من اهل النفاق ولست مسحور، وانما عندك اوهام وتخيلات تدفعها عنك بالاستعاذة بالله والاكثار من قراءة القرآن، ويزول عنك ما تجد ان شاء الله. بعض الناس يخيل اليه ويذهب الى بعض الناس ويقول انت فيك جن، انت فيك عفريت، او فيك ستة عفاريت، وكل هذا كذب ودج لاجل ان يبتزوا اموال الناس ويأخذوها منه، وما بهم الا وهم وتخيلات. فيجب على المؤمن أن يلتزم بالإكثار من ذكر الله ويذهب عنه ما يجد من هذه الوساوس والتخيلات. ونسأل الله العافية من كل سوء. يقول زوجتي لا تصلي بالرغم من أنني قد طلبت منها ذلك كثيرا، فماذا أفعل؟ هل علي إثم؟ نقول نعم عليك إثم، إذا لم تستجب للصلاة فلا تحل لك، لأن الذي لا يصلي كافر فتكفر بتركها للصلاة. فإما أن تتوب إلى الله وتستقيم على الطاعة، وإلا فارقها وتزوج خيرا منها. يقول ما حكم نزول المرأة بدون محرم للأسواق وتكشف وجهها ويديها والحجاب عندنا هو غطاء الرأس والجسم لا الوجه واليدين؟ أولا المرأة لا ينبغي لها النزول للأسواق ومزاحمة الرجال، العصر فيها أن تقر في بيتها، فالله تعالى يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، فلا تخرج للأسواق إلا لما لا بد لها منه، وإذا خرجت فإنها تخرج في الأوقات التي تؤمن فيها الفتنة، فإذا كان يخشى عليه الفتنة لا تخرج، وإذا خرجت ينبغي أن يكون معها محرم لئلا تسترسها الذئاب، ويجب أن تكون متحجبة حجابا كاملا لا يخرج منها وجه ولا يد ولا قدم ولا شعر، وتلبس ملابس ساترة سميكة واسعة، لا أن تكون شفافة أو ضيقة، ولا تتكلم مع الباعة بكلام زائد عن قدر الحاجة، فلا تمزح معهم ولا تضحك معهم، وإذا كان معها محرمها فهو الذي يتولى هذا. فتكون المرأة تحسن اختيار نوع من المشتريات فيأخذها معه محرمها وهو الذي يتعامل مع الباعة. يقول ما حكم قراءة القرآن مع الإمام؟ إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فلا يجوز للإنسان أن يتابع القراءة مع الإمام، بمعنى أنه يقرأ مع الإمام إلا الفاتحة فإنه لا بد منها، وإذا كان للإمام سكتة يقرأها في سكتة الإمام، وإذا لم يكن للإمام سكتة يقرأها بعدما ينتهي الإمام منها. أما لو أن الإنسان معه مصحف ويتبع القراءة ببصره لا بلسانه فأرجو أن لا بأس بذلك إذا سلم من كثرة الحركة. يقول ما هي الطرق التي يتعالج بها من السحر والعين؟ السحر إذا عرفت مكان السحر تتركه، إذا اكتشفت مكان السحر فإنك تقوم بإفلاسه، وبهذا يزول بإذن الله تعالى. وإذا لم تعرف مكانه فالعلاج يكون بالقرآن أول البقرة آية الكرسي وآخر البقرة وآخر الحشد والمعوذات والإخلاص وآيات السحر في سورة الأعراف وفي سورة ياسين يونس وفي سورة طه، نكثر الإنسان من قراءتها وبإذن الله يزول عنه ما يجب. وأما العين فإذا عرف العين فإنه يؤمر بأن يبرك على المعين وأن يتوضأ له ويغسل مباطنه، أي الأماكن التي فيها عرق مثل إبطه ونحوه، في إناء ويغتسل بها المصاب، ويدعو العائن له بالبركة، يقول ما شاء الله تبارك الله. وأحد الناس رأى شخصا يغتسل وكان ذا بشرة حسنة فقال ولا جلد مخبأ فلبط ذلك الشخص الذي كان يغتسل. فأسرع الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بأن فلان قال كذا، فوقع فلان على هذه الحالة. فنهر النبي صلى الله عليه وسلم العاين وأمره أن يبرك على ذلك الشخص وأن يتوضأ له ويغسل من باطنه ويصب على ذلك الشخص. فقام ما به من ذلك. والعين حق، والإنسان يحصن نفسه بالمعوذات، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. من شر النفاثات يعني السواحل التي ينفثها، ومن شر حاسد هو الذي يصيب بالعين، لأن الحسد هو شرارة الإصابة، فالعين مبعثها الحسد، بحيث يستكثر الإنسان على ذلك الشخص نعمته التي هو فيها. يقول أديت نسك العمرة، نويتها لأبي وأمي، فهل يصح ذلك؟ نقول لا، لا يصح. العمرة لا تصح إلا لواحد، كذلك الحج لا يصح إلا لواحد، فلا يشترك اثنان في النسك. يقول إنه جاء بالطائرة، ولأنه لا يوجد فيها ماء الطائرة، يقول دخلت بغير إحرام وصلت إلى مكة، فما الحكم؟ قلت ترجع للميقات الذي مررت به وتحرم منه. إن كنت مررت بالجحفة ترجع إليها على بعد 170 كيلو، أو إن كنت جئت عن طريق لندن ترجع إليها، أو كنت جئت عن طريق السين ترجع إليها، أو كنت جئت عن طريق ذي الحليفة ترجع إليها، ولا يجوز لك أن تحرم من دون ذلك. تأجيل صلاة الظهر إلى وقت العصر أو تقديم العصر بعد الظهر بحجة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول إذا كان الإنسان مسافر يجوز له ذلك، إذا كان جادا في سيره مسافر في طريقه فهو يعمل ما هو الأرفق به. إذا جاءك وقت الظهر وأنت راكب سياراتك أو في الطائرة، تنوي تأخير الظهر إلى وقت العصر وتصلي الظهر مع العصر في وقت العصر. وإذا كنت وقت الظهر نازلا فإنك تقدم العصر وتصليها مع الظهر جمع تقديم. إن كنت قبل الظهر مسافرا وتوقفت وقت الظهر فإنك تقدم العصر معها. أما الإنسان المقيم فإنه يصلي كل صلاة في وقتها، ولا يجوز له التقديم ولا التأخير. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والمبادرة إلى الصلاة في أول وقتها أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل أوقات الصلاة قال أول وقتها، لأن هذا فيه مبادرة. إلا في حال صلاة العشاء فإن تأخيرها إلى آخر الثلث الأول من الليل أفضل من المبادرة بها. وكذلك الظهر إذا اشتد الحر فإنها تؤخر بعض الشيء إلى حين يخف أو تخف شدة الحرارة. يقول إذا كان الإنسان مشغول أثناء صلاة الظهر ويفرغ قرب صلاة العصر وذلك أكثر الأوقات، فما حكم تأخير الصلاة؟ أقول لا يجوز، ينبغي له أن يصلي الصلاة.